الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، نحمده على نعمه وآلائه، ونشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل هذه الأمة على سائر الأمم، وجعل أولها خيرًا من آخرها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة، خيار هذه الأمة وأفاضلها، ترضى عنهم ربهم سبحانه في كتابه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في السر والعلن، خذوا من شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لسقمكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن حياتكم لموتكم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، تحيا القلوب بذكر الصالحين، وتهفو النفوس لمعرفة حياتهم، وتصغي الآذان لسماع أخبار أولئك العباد الصالحين، وتراجم الرجال مدارس للأجيال. إخوة الإيمان، عرفته مكة، عرفته غلاما راعيا يطوي سهولها وأوديتها، يتتبع منابت الشجر ومواقع القطر مع غنيمات لعتبة بن أبي معيط أحد سادات قريش. كان هذا الراعي فقيرا قليل الحيلة، هين على الناس لا يؤبه له، فانصرمت 20 سنة من حياته على هذه الحال، حتى جاء ذلك اليوم الذي رفع الله حال هذا الغلام من حضيض الهوان والعزلة إلى قمم العز والرفعة. وكان ذلك في تلك الصبيحة التي خرج فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى أطراف مكة، بلغ بهم التعب والجهد مبلغا، توجه إلى غنيمات يرعاها غلام نحيف، سألاه أن يسقياهما من لبنها، فقال الراعي: الغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم شاةً حائلا لم ينز عليها الفحل، أي هي لا تدر لبنا أصلا، فأعطاهم شاةً صغيرة، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها وذكر الله تعالى عليها، فانبثق اللبن من الضرع درا غزيرا، فشربا من لبنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال للضرع أقلص، فقلص ورجع إلى حاله الأولى. أما الغلام الراعي فقد علت محياه الدهشة، وعلم يقينا أن تلك معجزة ما كان لبشر يبلغها، وما هي إلا أيام معدودات، حتى ترك الراعي تلك الغنيمات ودخل مكة مسلما، معلنا إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام. قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح يده صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: يرحمك الله، إنك لغليم معلم. هذا الراعي الأمين والفتى المعلم كان له بعد ذلك في الإسلام شأن، وأي شأن؟ هو أحد السابقين الأولين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، بالعلم ساد أقرانه وعصره، وبالقرآن أعلى الله شأنه وذكره. كان نحيفا قصيرا شديد السمرة، فقيرا في جاهليته وإسلامه، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكناه بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له ولد. كان من أعلم الأصحاب بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وسفره وحضره ونومه ويقظته، مما أهله أن يكون مرجع الصحابة في العلم والفتيا. قال عنه الذهبي رحمه الله: كان من أذكياء العلماء، إنه شيخ العبادلة، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه. أول محطة تستوقفنا في حياة ابن مسعود هي التصاقه الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأوكل له النبي صلى الله عليه وسلم أمر سواكه وطهوره ونعله وفراشه إذا سافر، حتى لقب بصاحب سواد رسول الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له بالدخول عليه في بيته متى ما شاء. يحدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول: قدمنا من اليمن وما أحسب ابن مسعود إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه عليهم. يا أهل الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وابن مسعود من أولئك الرجال الذين رفع القرآن شأنهم وأبقى في الآخرين أثرهم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالأداء المتقن، كان ماهرا بالقرآن. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فتوقف حينما سمع ابن مسعود يقرأ القرآن في صلاته. كان يقرأ بسورة النساء، قرأها قراءة متتابعة متصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه واقفون منصتون لقراءته بخشوع وإعجاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ثم قعد ابن مسعود يسأل ربه، ولم يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويقول: سل تعطه. حمل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، لكن خص ابن مسعود بخاصية دون غيرهم. يوم طلبه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره قال له مرة: اقرأ علي القرآن. فابتدأ ابن مسعود يرتل آيات من سورة النساء، فأثرت تلك القراءة المؤثرة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت وهو متخشع، حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك يا ابن مسعود. فنظر ابن مسعود إلى من تعلم منه القرآن وقد غلبه البكاء وذرفت عيناه الشريفتان، فبكى رضي الله عنه لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لم يكن ابن مسعود رضي الله عنه حافظا لأحرف القرآن غير عالم بمقاصده ودقائق تفسيره، بل كان رضي الله عنه إماما من أئمة الصحابة في تفسير القرآن، شهد هو بذلك على نفسه إقرارا بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، وشهد له علماء الصحابة وكبارهم. يقول رضي الله عنه عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ولست بخيركم. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. دخل ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم على عمر رضي الله عنه فأفسح له وجعل يتهلل ويكلمه ويمازحه، فلما انصرف أتبعه عمر بصره حتى توارى، ثم قال: كنيف ملئ علما. والكنيف تصغير الكنف وهو الوعاء الصغير، فشبه عمر قلب ابن مسعود بالوعاء الصغير الذي ملئ علما. إخوة الإيمان، وكان ابن مسعود رضي الله عنه فصيحا بليغا، إذا تكلم أسر الألباب ونطق بالحكمة، وكانت ألفاظه دررا ومدرسة للأجيال. ومن كلماته العظيمة: من كان منكم مستنى فليستنى بمن مات، ف فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن مأثور قوله أيضا: توجهوا بقلوبكم إلى القرآن واعملوا به لتسودوا على الأرض وتسعدوا به في الآخرة. وقال أيضا: رب شهوة أورثت حزنا طويلا. ونصح ابن مسعود أحدهم فقال: من جاءك بالحق فاقبل به وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان قريبا حبيبا. ومن أخبار ابن مسعود رضي الله عنه وأوسمته العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ذات يوم بالصعود إلى نخلة باسقة ليجني له بعض ثمرها، فامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. صعد ابن مسعود تلك النخلة فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال: لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم، لقد كان ابن مسعود نحيلا قصيرا دقيق الساقين، بيد أنه كان يحمل نفسا عظيمة وشجاعة باسلة تجبن دونها شجاعة الشجعان، حتى إنه ليصدق فيه قول القائل: ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. كان رضي الله عنه مسعرا مغوارا، إذا اشتدت عواصف الحزم والحرب أرخص نفسه في سبيل الله. أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. في يوم أحد لما خلص المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هدفا لسهامهم وسيوفهم، ما ثبت بين يديه إلا نفر قليل من الصحابة، كان من بينهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من شجاعتهم وبسالتهم الرد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته النادرة أنه رضي الله عنه كان أول الصحابة الذين جهروا بالقرآن على رؤوس صناديد قريش. نعم، أعلن ذلك في الوقت الذي كان يستخفى فيه بالإسلام، ولم يكن لابن مسعود في مكة ظهير ولا أمان يمنعه من بطش القوم، وتعرض بسبب شجاعته إلى الضرب حتى سال الدم من وجهه. أما يوم بدر فقد كان لابن مسعود رضي الله عنه شأن مذكور. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل قد أصيب في المعركة، فأمر أن يلتمس بين الجرحى. خرج ابن مسعود يلتمسه. قال ابن مسعود: وقد كان ضبث بي مرة بمكة، أي ضبث بيده على صدره، فآذاني ولكزني، فوجده ابن مسعود ملطخا بدمائه، فوضع قدمه على رقبته وقال له: لقد أخزاك الله يا عدو الله. فقال أبو جهل بكبره المعهود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فاحتز ابن مسعود رأسه وجزه، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنفله سيفه. وصدق الله حين زكاهم ووصفهم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا ونحب صحب محمد، فاللهم اجعلنا لهم متبعين بهم متأسين، ربنا احشرنا في زمرتهم واجمعنا بهم في جنتك ورحمتك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي ابن مسعود رضي الله عنه على عهده بنبيه صلى الله عليه وسلم شديد التمسك بهديه في كل صغير وكبير. يسأل حذيفة بن اليمان عن أقرب الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. قد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. ظل ابن مسعود رضي الله عنه وفيا لخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهم، وكان الأصحاب رضي الله عنهم يكبرونه ويجلونه ويجعلون له المكانة الأسمى، حتى إذا كان عهد الفاروق رضي الله عنه وفتح العراق وبنى الكوفة وشيد فيها المسجد كتب إليه أهلها يسألونه معلما، وكانت العراق حديثة عهد بإسلام، فأرسل عمر رضي الله عنه أعلم الصحابة في زمانه وكتب إلى أهل الكوفة: إني والله الذي لا إله غيره قد آثرتكم بابن مسعود على نفسي، فخذوا منه وتعلموا. سافر رضي الله عنه إلى الكوفة معلما ومرشدا، أقام فيها 10 سنين، أقام فيها 10 سنين، بقي أثره وسمته وهديه بين طلابه حتى سموا بالقناديل. تخرج من مدرسة ابن مسعود بالعراق كثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين، وببركة علمه وإخلاصه وصدقه أحيا الله به تلك الديار وأصبحت منارة من منارات العلم والتعليم. وفي آخر حياته رضي الله عنه حداه الشوق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر إليها زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فاستقبله كبار الصحابة خير استقبال وأكرموه أيما إكرام. ثم بعد ذلك جاءه أمر الله الذي لن يخطئ أحدا من البشر، فمرض رضي الله عنه مرضا شديدا، فزاره عثمان في مرضه ودعا له وقال: ما تشتكي يا ابن مسعود؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: أشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة الله. ثم كان آخر كلمة سمعت ابن مسعود قبل أن تفيض روحه: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله. وهكذا قضى الغلام المعلم نحبه وانتقل إلى جوار ربه بعد حياة عظيمة مليئة بالتقى والزهد والجهاد، فرضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة والآل، وجمعنا وإياهم في دار كرامته في جنات عدن عند مليك مقتدر. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، صلوا بعد ذلك على الهادي البشير والسراج المنير صاحب الحوض والشفاعة لتنالوا الحوض والشفاعة، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وحد كلمة الإسلام ودول الإسلام على الحق والتوحيد يا رب العالمين. اللهم وعد للأمة مجدها وعزها ونصرها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام واليمن والعراق، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم يا جبار يا عزيز ذو انتقام، عليك بأعدائهم وأعداء الدين يا رب العالمين، من اليهود ومن عاونهم والصفويين ومن ناصرهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كل إخواننا رجال الأمن وكل المرابطين احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك، واحفظ علينا أمننا يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ويسر أمورنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وخص من ذلك آبائنا وأمهاتنا، متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم أبدا ما أحييتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.